فاجر، فلا يعني كثرة المستجيبين صحة الدعوة. كثير من الجهال في هذا العصر يقيمون الدعاة إلى الله ومنهج الدعوة بكثرة الأتباع، وهذا خطأ. فإن الجهل بن صفوان اتبعه آلاف من الناس، أليس كذلك؟ والمسيح الدجال على كثرة ما يلقيه من شبه يتبعه آلاف الناس. المنهج الصحيح للدعوة لا يعرف بكثرة الأتباع، المنهج الصحيح للدعوة يعرف بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمهم الله. إذن لا يستدل على صحة الدعوة بكثرة الأتباع وكثرة المستجيبين، وإلا على هذا لكان حقا قول بعض القصاص إن صحت قصته، يقول أن مومسا أقبلت على رجل وهي تستعد لذلك العمل الشائن، فقالت لا إله إلا الله، فتاب الرجل ورجع، فاهتدى عن يد تلك المومس لأنها قالت لا إله إلا الله. فهل يعني ذلك أنه يصح هذا العمل أن نقول للمومسات ابقين على وضعكن وادعون إلى الله وأنتم تفعلون ذلك ادعوا إلى الله؟ لا، إذن لا بد من الرجوع في منهج الدعوة إلى الله من طريقة السلف. فكما أن في العبادات كالصلاة والصوم سنن تركية وفعلية، كذلك في الدعوة إلى الله لأنها عبادة سنن فعلية وسنن قولية. ما الدليل أن الدعوة إلى الله عبادة؟ لأن الله قال ادعو، ويتوجه فعل الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى للمخلوقين، فيدل ذلك على أن الأمر عبادة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، فالدعاء الدعوة إلى الله عبادة. فمن السنن العملية في الدعوة إلى الله التي كان سيد البرية صلى الله عليه وسلم يصنعها الخطابة، أن يخطب فيذكر لهم التوحيد ويحذرهم من الشرك ويذكر لهم الأحكام صلى الله عليه وسلم التي تنجي من المكوث في ولو إلى وقت من إلى وقت قصير في نهي رب البريات سبحانه وتعالى. هذا من سنن الدعوة. وكذلك الرسائل، فكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، واليوم توافق ذلك الأشرطة الإسلامية، الأشرطة ولا داعي أن نقول إسلامية، الأشرطة العلمية الشرعية التي فيها دعوة إلى الله، هذه تشبه الرسائل ولا حرج فيها. وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم من يدعو دعوة فردية، كان يقول لعائشة مثلا وهي زوجته: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. فإما فهديه كان إما يدعو دعوة علنية كقول نوح، كقول نوح عليه السلام كما قال الله تعالى في سورة نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم قال: وإني الآية أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهكذا كان الأنبياء يسرون تارة بالدعوة إلى الله ويعلنون تارة أخرى. فهذه من سنن العملية في الدعوة إلى الله. ما الفرق بين السنة العملية والسنة التركية؟ السنة العملية ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من جنس العبادات من قول أو فعل، ويدخل في ذلك التقرير. والسنة التركية ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله به، وهو من جنس العبادات مع قيام الداعي لذلك وانتفاء المانع. طيب، فمن بدع الدعوة إلى الله الدعوة على طريقة القصاصين، فهذه من بدع الدعوة إلى الله. وإن تخصص الرجل كما قال ابن الجوزي رحمه الله في شرح القصاصين، أن يكون طريقة دعوة الرجل أنه يأتي في المساجد ويذكر قصص ويشرحها للعامة من غير أن يحذرهم من الشرك ويأمرهم بالتوحيد ويعلمهم الأحكام. يتعود أن يذكر أولا، لا تراه يتثبت الأحاديث التي يذكرها للناس لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، لم يدرس علم المصطلح، لم يدرس علم الحديث حتى يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف، لم يرجع العلماء في معرفة ذلك، ثم تجده يشرح القصة يذكرها للناس. فهذا المنهج القصصي محدث. برهان ذلك ما رواه ابن حبان بالسند الصحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم تكن القصص في زمن النبي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. فماذا يريد ابن عمر لما ينفي وجود القصص؟ يريد تحذير الناس من هذا العمل المحدث، وإلا ما فائدة رواية الحديث هذا أن يقول لم تكن القصص؟ والقصص إنما يتعبد بها، فإذا قيل أنها تركت فدل ذلك على أنها بدعة. قصص دل ذلك على أن القصص على طريقة أولئك لا على طريقة قصص القرآن والسنة التي فيها تثبت وفيها علم، وإنما ما يسمى اليوم في كثير من الأحيان القصص الواقعية، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، تشرح ويعرض عن الكتاب والسنة والتفقه فيهما، ويشغل الناس عن التوحيد بذلك، ولا يثبت من الأحاديث التي تقال على ألسنتهم. هؤلاء هم القصاص الذين جاء ذكرهم فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير في الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الشيخ ناصر رحمه الله، وهو قال: إن بني إسرائيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا. قال في شرحه رحمه الله: إنهم اشتغلوا بالقصص يعني والحكايات والوعظيات عن تعليم الناس توحيد رب البريات حتى وقعوا في الشرك فهلكوا. نسأل الله العافية، ونخشى أن تعاد الكرة. لما؟ لأني وجدت، وهذا مثال واقعي على طريقتهم ضرب الأمثلة الواقعية، نقول جاءني رجل بعد سماعي من أهل هذه البلاد، من أهل هذه البلاد الذين فيهم خير، قال لي بعد سماع محاضرة في التوحيد، قال: كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله في دعاء، وهو من أهل هذه البلاد، بلاد التوحيد. ما الذي جرأ رجل من أبناء هذه البلاد ينطق مثل هذا؟ لا شك أن هناك غفلة عن تدريس التوحيد الصحيح، فقبل أن يحضر محاضرة فهم فيها أن هذا العمل الشرك أو هذا العمل باطل محدث، تركه وسأل عنه بعد ذلك، أو سأل عنه ثم تركه. إذن اليوم لا تجد إعلانا إلا في النادر عن محاضرة أو خطبة تعلم الناس التوحيد. حقيقة هناك محاضرات يعني اسمها غريب جدا، ليس فيها دعوة إلى التوحيد، ما تشبه عناوين العلماء الكتب المصنفة، وإنما تشبه يعني عناوين القصاص ربما أصحاب القصص الغرامية في الأفلام وغير ذلك، يعني عناوين غريبة جدا لا أصل لها، كمحاضرة بعنوان ابتسم فإنك في جدة. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أن يقال في محاضرة، وهذه لا تسمى محاضرة، وغير ذلك من أنواع القصص. محاضرة أخرى: الريوس مفصول، عبد فل والريوس ما في، ونحو ذلك. فانشغل الناس عن دراسة التوحيد مثل هذه الضحكات والهزليات والقصص والحكايات التي لا يعرف صحتها، حتى تجلس إلى أحدهم وقد جلس إلى هذا القاص 20 سنة لا يعرف أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، لا يعرف يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل استفاد من هذا القاص؟ لم يستفد منه شيء. إذا ليست هذه الدعوة الموروثة عن الرسل صلوات الله عليهم وسلامه سبحانه وتعالى. وكذلك من بدع الدعوة إلى الله هي السنة التركية، وقد عرف شيخ الإسلام السنة التركية بقوله: والفعل الراتب من رسول الله سنة. كما أن الفعل الراتب سنة، كذلك الترك الراتب. الفعل الراتب مثل ركعتين الفجر سنة لأن النبي واظب عليها، فكذلك الترك الراتب، الترك الراتب كتركه للمولد النبوي، لم يشع بين أصحابه أن يحتفلوا ليش بولادته، فدل ذلك على أن المولد النبوي بدعة، فإن النبي تركه تركا راتبا، والمولد من جنس العبادة. فإذا تعريف السنة التركية ما تركه النبي تركا واضح راتبا واضب على تركه، وهو من جنس العبادات، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله. ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمثيليات التي تسمى اليوم بالتمثيلات الإسلامية زورا وبهتانا، فإن الصحابة لم يمثلوا. وجماعة بالسياسة تدرس الأمور السياسية وكيف الوصول للحكم ونحو ذلك، وجماعة للدعوة تخصص للسفر في الخارج ودعوة الناس. فهذه التقسيمات والجماعات والتفرق في الدين على جماعات محدثة وبدعة، ولم أسمع أحد الحمد لله في هذا العصر مما يعتبر قوله من أهل العلم يجيز هذه الجماعات المعاصرة، ومن آخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز. فلما سئل رحمه الله عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ قال هم من 72 فرقة من الفرق الهالكة، نسأل الله العافية. في أسئلة الطائف سنة 1417 من الهجرة رحمه الله. وكذلك الإمارة كما ذكرنا في الحضر، يقول لنجعل لنا أمير نبايعه تحت الأمير العام نسمع ونطيع له، ينظم لنا شؤون الدعوة. هذه لا شك من محدثات الدعوة، فالإمارة في الحضر بدعة. الإمارة التي جاءت في الإسلام ثلاثة أقسام: الإمارة العامة التي يبايع فيها الأمير من قبل أهل الحل والعقد والناس في ذلك تبعا لهم، والإمارة بالنيابة كالحجاج، والإمارة في السفر والتي ليست فيها بيعة. فأحدث الناس في هذا الزمان إمارة غريبة، يقولون إمارة في الحضر في حي من الأحياء، يبايع أمير في الحضر يسمع ويطاع له ويقال لتنظيم شؤون الدعوة. والله لو كان في ذلك خير لسبقنا إلى ذلك أصحاب محمد، فتركوا ذلك ترك راتبا حتى ماتوا. فعلم أن تقسيم المسلمين على جماعات بدعة، ما هي إلا جماعة واحدة الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. صفة هذه الجماعة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يكن الصحابة يفترقون على جماعات، فدل أن هذا العمل محدث وقد فرق المسلمين وجعلهم أشتاتا وأحزابا شيعا يلعن بعضهم بعضا، كل حزب بمديهم فرحون، وهي من صفات المشركين. قال رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بمديهم فرحون. إذن هذه من محدثات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن محدثات الدعوة إلى الله إطلاق الأحاديث الضعيفة وإثبات أعمال صالحة لها بزعم أنها من فضائل الأعمال. يقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: والحديث الضعيف لا تثبت به أحكام شرعية، ومن ذلك الخصال المستحبة، يعني لا يعطى حكم الاستحباب باعتماد على الحديث ضعيف. ولذلك الإمام أحمد لما قال له أحد الدعاة إلى الله: أريد أن أقرأ كتاب على الناس لكن الحديث اللي فيه ضعيف، لكن الكتاب فيه أحاديث ضعيف وصحيح ويعني أقاويل للصحابة، هل ترى أن أقرأه أدعو إلى الله به؟ قال الإمام أحمد: لا، حتى تسأل أهل العلم. فتوى الإمام أحمد إذن أنه إيش؟ أنه لا يجيز لأحد أن يروي عن رسول الله بالشك، ولا يجيز رواية الحديث إلا بعد سؤال أهل العلم. وما ما روي عنه إذا روينا في ضعيف تسهلنا، وإذا روينا في إيش؟ في الأحكام، إذا روينا في الترغيب والترهيب تسهلنا، وإذا روينا في الأحكام تشددنا. فهذا محمول على الحديث الضعيف الذي كان من قبل قسيم الحسن، قسيم للصحيح، يعني أحد أقسام الحسنة. ولأنهم كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف يقسمونه إلى ضعيف مقبول منجبر وضعيف غير منجبر. والدليل على ذلك مر عليه ترجمة من ترجمات بعض الرواة أن الإمام أحمد رحمه الله احتج براوي في الترغيب والترهيب كانت مرتبته حسن، كان في مرتبة الحسن، ثم ذكر عن هذا الراوي قال: احتجنا بمثل هذه في الترغيب والترهيب، يعني احتجنا بمثله تساهلنا، أما في الأحكام تشددنا. فدل ذلك على أن قصد الإمام أحمد بالتساهل رواية الحديث الحسن ولو في أدنى صوره، لأنه متى ما صار الحديث الحسن فوق الشك، فوق مرتبة الضعف ولو بدرجة، قفز إلى مرتبة غلبة الظن أو الظن، وصار حسنا مقبولا معمولا به. إذن علينا أن نتحرى الأحاديث الصحيحة عندما ندعو إلى الله ونتثبت منها، ونحاول أن نتعلم هذا الفن، فن علم المصطلح، حتى نميز بين الصحيح والضعيف فتكون دعوتنا على بصيرة. أقول قد ذكر الإمام أحمد في صفة المجددين الحديث الذي ذكره أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد أم الدين لهذه الأمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر من صفاتهم يعرفون الناس بالسنن، وإيش من صفات أولئك المجددين من صفاتهم أنهم يعرفون الناس بالسنن وينفون الكذب عن الرسول. إذا ما طلبت علم الحديث كيف تنفي الكذب عن الرسول؟ مدى الحديث اللي انتشر بين الناس اليوم؟ حديث هل يزني المؤمن؟ قال نعم، قال لا، قال قد يكون، قال هل يسرق؟ قال قد يكون، قال هل يكذب؟ قال لا. هذا الحديث أخرجه الطبري رحمه الله وابن عساكر من طرق كلها ترجع إلى يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد. يعلى بن أشدق هذا كذب في 40 حديث، قال عنه ابن حجر والذهبي كذاب كذاب. إذن هذا الحديث موضوع، فكيف ندعو إلى الله بالأحاديث الموضوعة؟ ما يصح. ولذلك تجد في صفة المجددين أنهم يهتمون بعلم الحديث وعلم التوحيد. ما يمكن أن تجد مجدد قصاص يذكر القصص والحكايات ويتلذذ الناس بسعادة السماعات ولا يتعلموا التوحيد ولا يتعلموا كيف يجدد أمر الدين. ولذلك قال النبي من يجدد لها، كيف يجدد الناس أمر الدين بالقصص؟ كيف؟ لأن القصص مرجعها في تحسينها وتقبيحها إلى يعني إلى عقل يعني كثير من القصاص لا يعني يعرفون مسائل أو الأدلة الشرعية التي يزنون بها القصة. أولا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة مسلم الحديث الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني إذا حدث بكل ما سمع فلا بد أن يقع في الكذب. كل ما قرأ كتاب ينقل منه حديث، كل ما نقل قرأ كتيب ينقل منه حديث، كل ما ذهب إلى خطيب في جمعة نقل حديثه ولا يرجع العلماء ولا يتثبت. فمن كان هذا حاله لا بد أن يقع في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كثير من القصاص، يجلس معه غلام تائب ويقص قصته فيثق به. ولذلك جرت أكاذيب كثيرة على رسلتهم هداهم الله، منها قصة حية البقيع كذب ما لا أصل. بعض عيان المدينة قال كذب لم تحدث قصة حية البقيع اللي التفت حول تارك الصلاة، وقصة حية إيش الزرقاء قال بعض أعيان الزرقاء كذب لم تحدث عندنا، وقصة توبة أحمد قال بعض المحققين القصة لما وصل إلى مخترعها اخترعتها ورقق بها قلوب العوام إلى آخر ذلك. فهذه لأنهم يذكرون الأشياء من غير تثبت فعند ذلك يجري على ألسنتهم الكذب وهم لا يشعرون في كثير من الأحيان. إذن الرسول لم يكن قاصا صلى الله عليه وسلم، وأئمة الإسلام من الصحابة الكرام لم يكونوا قصاص، والمجددون لم يكونوا قصاص، وآخرهم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لم يكونوا قصاص، ومشايخنا الكرام كالشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين وغيرهم ليسوا بقصاص. ولذلك يعني لا يتصور أحد منكم يقال له أن الشيخ سبحان الله اجتمع وفي محاضرة عنوانها قصة حب، يعني لا يمكن تصور الشيخ عبد العزيز يضع محاضرة بعنوان قصة حب، لأنه يشرح علما ولا يشرح قصصا رحمه الله. فإذا لنلتزم منهج السلف في الدعوة إلى الله ولنكن على طريقتهم حتى ينتشر الدين على المعنى الصحيح الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وجائزة ذلك ما راه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. هذا الحديث يدعوك لأن تكون إماما من أئمة المسلمين، ويجوز تمني الإمامة في الدين لقوله تعالى واجعلني المتقين إماما، لأنك إذا طلبت العلم وتأصلت ولزمت الشيوخ وتعبت فإن الناس يأخذ بقولك، فكل من أخذ بقولك واهتدى بهديك فإن لك أجر. فاطلب العلم كما جاء في صحيح في الحديث الذي أخرجه بعض أهل السنن إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض والنملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير هذه كل الدنيا، هذا كل الكون يصلي. سبحان الله، وأنت في غفلة عن الطلب كيف يهدأ لك بال بعد هذا الحديث أن تقعد عن الطلب؟ إذن إياك أن تدعو إلى الله من غير طلب العلم. ولذلك أول النقائص تجد المشايخ يعيرون بها بعض الجماعات قلة الطلب. فلما سئل الشيخ ابن عثيمين عن جماعة التبليغ قال عندهم قلة طلب للعلم. أول شيء لابد للداعي أن ينتبه له أن يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم، كما قال باب العلم قبل القول والعمل. إذن لابد من التفكر في هذه المسألة، وهو أنه لا يدعى إلى الله إلا بالعلم. ولم تتقدم أي جماعة سبحان الله في هذا العصر ويكون لها اليد الطولة في الدعوة إلى الله والتقدم العلمي الزاهر إلا الجماعة السلفية الذين يدعون إلى ما كان يدعو إليه الصحابة من الالتفات حول العلماء والأخذ عنهم وترك الطعن في الأمراء ومحبة الخير للمسلمين بنشر السنة فيهم وترك البدع والقصص والحكايات والأشياء المحدثة في الدعوة إلى الله. هؤلاء الذين خرجت من بين أيديهم المصنفات والكتب وتلك الجماعات التي لم تلتزم المنهج العلمي ولم تدعو الكتاب والسنة لم تتقدم ولن تتقدم حتى ترجع إلى وصية رسول الله: استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأذكر أن رجلا سأل الشيخ عبد العزيز وكان من مدينة يقال لها الأرطاوية، تعرفونها وين هذه؟ ها؟ الشمال. إيه؟ فسأل الشيخ عبد العزيز رحمه الله وصوته يجهش بالبكاء من شدة الحيرة فيما يبدو للسامع، يقول: يا شيخ، الجماعات كل يقول لي تعالى جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا. فقال له الشيخ: كن مع السلفيين، خلك مع السلفيين. من هم السلفيون؟ لا يدعون إلى أشخاص، يدعون إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. للذين يخلطون كالإخوان يقولون نحن رئيسهم البنا، يقول نحن جماعة صوفية سلفية. ليش؟ لأنهم يريدون التكتل، يريدون الصوفية أن يكون معهم والسلفية يكون معهم فيكونون سواء، والولاء والبراء ينفي هذا. فلا بد أن تكون جماعة واحدة على ما كان عليه الصحابة. ولذلك من الخطأ أن يقال كما قال ذلك الرجل: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. القاعدة المنيرية التي تدعو إلى اجتماع أهل البدع مع أهل السنة، فهذه القاعدة تجعل البدع تنتقل من أهلها إلى أهل السنة. وكان السلف يحذرون مجالسة أهل البدع، قال حسن: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وقال بعضهم: إذا رأيت صاحب الهوى في طريق فخذ طريقا غيره. فكيف بعد إجماع السلف على مباينة أهل الأهواء حتى يتوبوا نقارب بينهم بمثل أن نقول لا بأس بمصانعة أهل الأهواء بالتغاضي عن أخطائهم، نجلس ونتحاور معهم ونتغاضى عن أخطائهم؟ لا، المحاورة الذي نحسن الظن ينبغي إذا سمعنا أحدا في هذا العصر يدعو إليها في أمرنا فإننا نحسن الظن، فنقول المحاورة التي تكون على طريقة السلف أن يرجع الخصوم إلى السنة، وليس المحاورة بمعنى المصالحة أن نبقيهم على بدعهم ونبقى نحن على سننا بشرط أن نلتقي ويحصل بيننا تآلف، هذا ينقل بيننا البدعة. فلابد أن تكون المحاورة من أهل العلم لإرجاعهم إلى السنة لا لمصالحتهم على ما هم عليه بعجرهم وبجرهم. فهذه تلتقي مع طريقة الإخوان المسلمين: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والحمد لله ولاة أمرنا في هذه البلاد يعلنون الرجوع إلى مذهب السلف، فينبغي إحسان الظن إذا خرج منهم مثل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن ندعو إلى الله على طريقة السلف الصالح لا الخلف. أقول ثم بعد ذلك ماذا قال؟ الرابعة: الصبر على الأذى فيه. إذا دعوت إلى الله على بصيرة لابد أن تؤذى، فقد أوذي من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل عنه ساحر وقد قيل عنه شاعر صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قائل ساحر أو مجنون. وقد رمي أهل السنة الذين يدعون إلى طريقة السلف الصالح في العظائم، فقيل نابتة، وقيل حشوية، وقيل وقيل. ورأنا أهل الحديث في هذا العصر يرمون، والله ما هم براء منه، أهل الحديث يرمون تارة بالجامية وتارة بالمداخلة وتارة بالخلوف وتارة بالمنهج الانبطاحي. فليقال اتقوا الله، أهل الحديث يدعون إلى طريقة السلف لا إلى عمل الخلف. وهذا أقوال مستنكرة، لأن الجامية نسبة إلى الإمام الشيخ محمد أمان الجامي الذي كان يدعو في الجامعة الإسلامية لعقيدة السلف، وشيخ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. والمداخلة منهم ينسبونها من الشيخ ربيع المدخلي، خطأ، الشيخ ربيع المدخلي قال عنه الشيخ الألباني حامل لواء جرح والتعديل في هذا العصر. فهذه النسبة إذن نسبة التهكم خطأ، لأنهم ينسبونهم إلى أناس علموا الناس العقيدة الصحيحة والسنة، فهذا تنقص. وأي تنقص لمن علم الناس السنة وصبر على ذلك. فينبغي للناس أن يتقوا الله في أقوالهم وفي أحكامهم، وأن يرجعوا العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي لأهل الحديث أن يصبروا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. فهم يعلمونهم السنن أهل الحديث، ويريدونهم ترك البدع، ويحذرونهم من أهلها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه لما سئل: أيها أحب إليك، يصوم الرجل ويعتكف ويصلي أو يحذر من أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلي فله خاص، وإذا حذر من أهل البدع فله للمسلمين، أو عام للمسلمين، يعني نفعها يكون عاما، والعبادات المتعدية أفضل من القاصرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع المخالفة لكتاب السنة واجب باتفاق المسلمين. فلما قام هؤلاء أهل العلم وحذروا من الأغلاط على طريقة علمية، أفيقال عنهم أو يرمون بهذه العظائم؟ وقد قابلني، والذي نفسي بيده، قابلني إمام مسجد يقول: جاءني بعض الشباب يحذرون من الشيخ صالح الفوزان. هذا عيب، تحذير من العلماء؟ لما؟ لأنه ليس على أفكارهم. هذا عيب، ينبغي الجلوس عند العلماء بدل من التحذير منهم والطعن فيهم، ينبغي حبهم ومناصرتهم بالحق وترك الطعن فيهم واللمس. إذن علينا يا عباد الله أن نتق الله في أقوالنا، وأن يصبر أهل الحديث الأذى الذي سيصيبهم. واعلم يا عبد الله أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله التي يجريها مما لا يكسب العبد فيه، كحادث سيارة أو مرض أو نحو ذلك. فينبغي لك أن تكتسب الثلاثة أنواع من الصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به. الثانية أن يجاهدها العمل بعد علمه. الثالثة قال رحمه الله: أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليم من لا يعلمه. الرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة. وقد قيل: من علم، من تعلم وعمل وعلم عد عظيما في السماء. إذن إذا تعلمت فاعمل، أخلص لله سبحانه وتعالى، ثم أدعو على بصيرة، ثم أصبر، لأنه لابد إذا دعوت على طريقة السلف أن تؤذى. ولذلك أهل الحديث في هذا العصر أولى الناس بحديث الصابر على دينه القابض على دينه القابض على الجمر، لأن أهل الأهواء والفرق الأخرى لا تحقق الورع والبراء. يقول: تتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا يفرقون في المخطئ بين القبور إذا قال لا إله إلا الله بين الموحد، فيقولون طريقتنا بعضهم سلفية صوفية، فلا يفسون بالجمرة هذه. إذا لقوا القبور ضحكوا في وجهه، وإذا لقوا الجهم ابتسموا أمامه ورحبوا به، لأنهم يجتمعون في كلمة لا إله إلا الله، وكما قال قائلهم في هذا العصر: وحدة الصف لا وحدة الكلمة، يعني أهم شيء نتكتل والعياذ بالله. لا، لابد أن نحقق العقيدة، فنوالي ونعادي في الله، ونحب ونبغض في الله، ونعطي ونمنع لله. حتى قال بعض السلف: إذا ضحك الرجل في وجه صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد استخف بما أنزل على محمد. هيكذب على الله فتنسب إليه البدع ثم تضحك فينسب إليه البدع ثم تضاحكه وتجالسه؟ الله أكبر. ولذلك قال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وقال: إذا رأيت بعضهم، إذا رأيت الولد الغلام الشاب ينشأ بين أهل الأهواء فيأس منه، صعب يرجع، كما ترون الآن الذين ينشئون على التفجير والتكفير، صعب يرجع هؤلاء إلا أن يشاء الله. وقد قال في مثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يقولون من القول خير برية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رميه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبالفعل اليوم هم صغار أسنان سفهاء أحلام، لا يفكرون على طريقة السلف، لا يتفقهون بالنصوص على طريقة السلف، بل يتفقهون على طريقة الخلف من أخذ ظاهر نصوص القرآن، بظاهر نصوص القرآن. وقد قال عنه ابن مسعود: يقرؤون، قال للمبتدعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن مثلكم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه. لماذا لا يفهمونه؟ لأنهم لا يفهمون على طريقة السلف، يأخذون بظاهر الآيات من غير رجوع إلى تفسير السلف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما تقرت هذه البدع عند أهلها بأي شيء؟ قال: لأنهم ساروا يفسرون الكتاب بكتب اللغة والأدب، وأعرضوا عن إيش؟ التفسير بالمأثور، يعني كتفسير الطبري وابن كثير والبغوي، فصاروا يفسرون باللغة. كيف لو رأى شيخ الإسلام أقوام في هذا الزمان لا يفسر القرآن باللغة العربية، يفسرونها بالأهواء المعاصرة، فكيف يقول عنهم رحمه الله أو كما قال؟ ولذلك يأتون إلى آيات نزلت بالكفار فيجعلونها بالمسلمين، يأتون لحكام المسلمين يقولون: هذا الحاكم مسلم يحكم بغير ما أنزل الله، إذن هو كافر كفر أكبر مخرج من الله. ما دليلك يا فتى أيها الحدث؟ ما دليلك؟ يقول: دليلي قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله أكبر. هذه الآية فسرها عبد الله بن عباس كما أخرجه علي بن أبي طلحة في تفسيره عنه، قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر. تفسير الآية إلى فهم الصحابة. قال لي واحد منهم، قال: يعني ابن عباس رجل ونحن رجال، لي أن أفهم القرآن كما فهمه ابن عباس. رأيت؟ بهذا فجروا، بهذا كفروا، لأنهم يأخذون الآيات على ظاهرها من غير رجوع إلى كلام الصحابة والسلف الصالح على أمزجتهم وأهوائهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من التكفير الذي كان آخره هذه التفجيرات التي نسمعها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الأخرى التي ينبغي مراعاتها أن الذين يدعون إلى الله في الأصل هم العلماء. من البدع في هذا العصر تفريق بين الدعاة والعلماء. الداعية ما ينبغي أن يكون داعية وما تعلم، لابد أن يكون عالم أو طالب علم. فكيف يقال فلان يا أخي ما أقول أنه عالم أو طالب علم، فلان داعية، كيف تسميه داعية؟ والسلف في زمنهم ما كان يدعو للأحكام والتوحيد إلا العلماء، فخرج شيء جديد في هذا العصر، فرق بين العلماء والدعاة، فسمهم اسم واحد: العلماء وطلبة العلم، هم الذين يدعون. تأتي بالعوام يدعون، كما سمعنا عن جماعة التبليغ هداهم الله بما يسمى بالبيانات، يأتون بشاب توه تائب خارج من الديسكو، خرجت يعني خرج شيء قليل من لحيته، فيقولون له: بين. يقول: جماعة ما عندي علم. يقول: بين، يفتح الله عليك. سبحان الله، هذه طريقة صوفية، حدثني قلبي عن ربي، كيف يفتح الله عليه؟ لابد من علم، جلوس عند العلماء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد من الكتاب والسنة وتعلم ذلك، فكيف يدعو من غير علم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، كيف أسميها تبليغ وهم ما عندهم علم يبلغونه؟ هذا التسمية الخاطئة أصلا. إذن علينا يا عباد الله أن نتعلم قبل أن نتكلم. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل، وهي الآية التي بعدها، والدليل، قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله في هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هل مقصد البخاري أو هل مقصد الشافعي رحمه الله بهذه السورة أنها تكفيهم في جميع شؤون الشريعة؟ يعني تكفيهم في مسائل الأحكام، تكفيهم في مسائل العقيدة، تكفيهم في مسائل؟ لا، لأن هذه السورة لم تفصل الأحكام وإنما أجملت القول. فمراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده تعليم الناس كل أفراد الشريعة لأنها ما فصلت هذه السورة. إذن كافية لهم من حيث الحث على الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والتواصي، وليست كافية في تفصيلات أمور الشريعة، وليست كافية في تبيين أمور الشريعة عليكم السلام. طيب، تفسير هذه السورة. قال الله تعالى: والعصر. الواو حرف هنا قسم، وأقسم الله بالعصر وهو الدهر لشرفه، فإن الإنسان يعمل في هذا العصر في هذا الزمان، فهو محل للقيام بالأعمال الصالحة، فشرف من أجل ذلك. فكلما زاد عمر الإنسان زاد قربه من الرحمن، وكلما قل عمره قل قربه من الرحمن، فإنه إذا طال عمره كثر عمله، وإذا كثر عمله كثر أجره. فأقسم الله بالعصر لشرفه، والله يقسم بما شاء، ولا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وجاءت هنا ثلاث مؤكدات: القسم، إن، واللام. والمؤكدات في العادة لا تأتي إلا لقيام مقتضى، كأن يشك المستمع لك فتحتاج إلى الحلف. فإذا كان هذا زيد تقول هذا زيد، ما تقول إن هذا زيد، هو معروف عنده أنه زيد. فلأن الكفار أنكروا ذلك وقالوا: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، وأنكروا البعث أو لم يعتذروا، عفوا، لم يعني يثبتوا أو يؤمنوا بالبعث، قيل لهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. أكد لما؟ لأنه واقع في شك، واقع في جهل، فاحتاج إلى التأكيد. وهنا أكد هذا أن بقسم بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، في خسر أي خسارة، أي كل الناس في خسارة، واستثنى الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الذين صدقوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأطاعوه فيما أمر وتركوا ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات. عطف العمل بالصالحات على الإيمان، مع أن الأعمال داخلة في الإيمان، ليس للمغايرة ولكن للاهتمام، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فعطف جبريل وميكال على الملائكة للاهتمام، لأنه عظيم الشان عليه السلام. إذن ليس كل عطف للمغايرة، وإنما يأتي عطف أحيانا للاهتمام، فاهتم بذلك. وقال: وعملوا الصالحات، في منزلة العمل في الإسلام، وتواصلوا بالحق. دعا بعضهم إلى بعض، دعا بعضهم إلى بعض بالحق، وهو العمل بالكتاب والسنة، والصبر عند الدعوة إلى ذلك والعمل بهما. وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وقد تقدم أنه لا بد قبل الدعوة إلى الله والعمل من العلم والصبر عليه. قال تعالى واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم ثم الاستغفار وهو العمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هناك مقطع من كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول لم نتعرض لشرحه، وهو قوله الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته.
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه رد على المشركين المعاصرين الذين يدعون الأولياء والأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى، زعما أن هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الرجل ربه وهو غارق في الشهوات والسيئات فإن الله لا يقبل منه إلا إذا جعل بينه وبين الله واسطة. هذه الواسطة هم الأولياء والأنبياء، فبجاههم عند الله يرفعون الدعاء إلى الله جل في علاه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون هؤلاء الأولياء يدعون ويكونون وسطاء عند الله، وإذا دعوناهم لا نكون مشركين، لأن المشركون السابقون إنما دعوا أصنام وأوثان، ونحن إنما ندعو الرحمن. وقد قال الله تعالى في كتابه وابتغوا إليه الوسيلة، ففسروا هؤلاء الجهلة الوسيلة بدعاء الأولياء ليرفعوا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك شرك وباطل من القول. فإن الله عز وجل قد قال في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا أوليائي فأستجب لكم، وإنما قال ادعوني، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. فنقول لهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا تفرقوا فتقولوا يتجوز عبادة الأنبياء والملائكة والأولياء ولا يتجوز عبادة الأصنام. لما؟ لأن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا رد على المشركين المعاصرين، إذ أن أحدا هذه نكرة جاءت في سياق شر، جاءت في سياق نهي، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي فإنها تعم، أي لا يجوز أن تدعو مع الله أحد، أي أحد، ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء الذين يدعون الأولياء زعما منهم أنهم ليسوا بأصنام، فإننا لا نفعل كما فعل كفار قريش من دعوتهم للأصنام، إنما ندعو أولياء وأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله رد هذا بقوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الأخرى قولهم إننا ندعوهم ليشفعوا لنا، وهذا ليس بشرك، قول الباطل، لأن مجرد طلب الشفاعة دعاء. فإذا قيل لهؤلاء ما هي صفة دعائكم لله سبحانه، ما هي صفة دعائكم للأولياء كيف هي، فيقولون يا بدوي اشفع لنا عند الله، يا سيدة زينب اشفعي لنا عند الله، ونحو ذلك. فنقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة. لما؟ لأن ضابط الدعاء كما قال السهسواني رحمه الله في كتاب صيانة اللسان هو النداء المقرون مع طلب. وقولكم يا بدوي نداء وقرن مع طلب، ما هو الطلب؟ اشفع لنا عند الله، فصار هذا دعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فإذا صرفتموه لغير الله ولو لطلب الشفاعة وقعتم بالشرك الأكبر المخرج من الملة. إذن لا فرق بين أن تدعو البدوي فتقولون المدد يا بدوي أو ارزقنا أو اشفي مريضنا, وبين أن تقول وبين أن تقول اشفع لنا عند الله, لأن كلا من القولين فيهما طلب, فيهما نداء, والنداء هذا قرن بطلب, والنداء إذا قرن بالطلب صار شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. وفي هذا الكلام رد على هذا الظالم نفسه الذي يخرج في قناة اقرأ واسمه الحبيب الجفري فيقول, ومن مقالاته الجائرة الباطلة, أن روح الرسول صلى الله عليه وسلم تغيث 1,000,000 شخص في لحظة واحدة. فنقول الاستغاثة عبادة أيضا, لأن الله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فبما أنه استجاب فإنه لا يستجيب إلا لمن يرضى عنه, فقد رضي عنهم ورضي عن عملهم عندما استغاثوا به, فكانت الاستغاثة عبادة. فإذا صرفت لغير الله ولو للرسول صلى الله عليه وسلم بقول القائل أغثني يا رسول الله, صارت هذه العبادة صارت عبادة مصروفة لغير الله, فوقع هذا في الشرك الأكبر. إذا القول الجفري لغير الله ولو للرسول صلى الله عليه وسلم بقول القائل أغثني يا رسول الله, صارت هذه العبادة صارت عبادة مصروفة لغير الله, فوقع هذا في الشرك الأكبر. إذا القول الجفري هذا الحبيب الجفري الذي يخرج في قناة اقرأ قول باطل وشرك أكبر من مخرج من ملة الإسلام, لأن الاستغاثة من الدعاء, والدعاء هو العبادة, وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, يعني المساجد ما هي المساجد, اختلف العلماء في معنى المساجد, فقال عكرمة رحمه الله قال هي مواضع العبادة, كانوا إذا دخلوا اليهود إذا دخلوا كنائسهم, اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم دعوا غير الله أشركوا, فأمر المسلمون إذا دخلوا المساجد ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. وقال سعيد بن جبير المساجد هي مواضع السجود, كما جاء في رواية البخاري ومسلم فيما اتفق عليه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء, وهي تسمى 7 أعضاء, السبع السجود التي يقال المسألة التي يقال فيها السجود على الأعضاء 7, أمرت أن أسجد على 7 أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المواضع التي يسجد بها لا يسجد بها إلا لله, هذا معنى هذا ما جاء في معنى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, أي لأن المساجد لله كما قال القرطبي رحمه الله أو غيره, لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة, فإن كثيرا من الناس يظنون أن الدعاء إذا أطلق يراد به دعاء المسألة, يعني سؤال الله, وهو الدعاء المعروف عند العامة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. لا, الدعاء على قسمين, الدعاء على قسمين, دعاء عبادة وهو التعبد لله بكل ما شرع, هذا يقال دعاء عبادة, ويدخل في ذلك الصلاة والصوم, كل ذلك يسمى دعاء عبادة والذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء أو أفضل الدعاء الحمد لله, أفضل الدعاء الحمد لله, والحمد لله هذا ذكر وليس سؤال, فيتضمن فهذا يستدل به على أن الدعاء منهما هو دعاء عبادة, كقولك الحمد لله لا إله إلا الله هذا دعاء عبادة, ومنهما هو دعاء مسألة كقولك كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه وإذا سألت فاسأل الله. فإذا الدعاء إما يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة, فكل ذلك لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، لأنك إذا دعوت الله بالتعبد له بما شرع كالصلاة والصوم فإنك تسأله ظنا أن يثيبك، تسأله ظنا أن يثيبك. ودعاء المسألة يلزم منه أنه عباد، يعني من سأل الله متقربا له فقد عبده، ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن أولا إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، حتى يقول قائل إن هناك فرق بين الأولياء والأصنام، فإن الله لا يرضى بالشرك مطلقا، سواء كان الشرك بعبادة الأصنام أو الأولياء. والدليل قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما وجه الدلالة في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لهؤلاء الذين يقولون نحن ندعو أولياء لا ندعو أصنام؟ وجه الدلالة من الآية وأن المساجد لله، أي نعم وجه الدلالة من الآية، نعم أن أحدا نكرة جاءت في سياق نهي، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي تعم، فلم تفرق الآية بين دعوة الأصنام ودعوة الأولياء، دعوة الأصنام ودعوة الأولياء، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فلم يفرق ربنا عز وجل بين دعاء الأولياء ودعاء الأنبياء، فكان في هذه الآية رد عليهم. ثم تكلمنا أمس عن مسألة الموالاة، موالاة المشركين، ويظن البعض أن مناصرة المشركين أو موالاتهم كفر أكبر على الإطلاق، ونقول أن سبب هلاك كثير من الفرق وأهل البدع ترك التفصيل، ترك التفصيل في الآيات المجملة، ترك التفصيل بحسب الأدلة في الآيات المجملة، كهلاكهم في مسألة فيما قاله ربنا عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فظنوا أنه يذكر الله على كل وجه بلا تفصيل، يذكر الله على كل وجه، حتى أحدث الصوفية أذكار غريبة، فإنهم يلتفتون ذات اليمين وذات الشمال يقولون هو هو إلى آخره، ويدعون الله باسم المفرد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودعاء الله باسم المفرد بدعة، وهي أن يقول الرجل الله الله الله، هذه بدعة لا أصل لها. إذن لابد من التفصيل بحسب الدليل في الآيات التي أجملت ذكر مثل هذه المسائل، فمثل قوله تعالى، وذلك مثل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، فقد ظن من ظن أن هذه الآية تعني أن من والى الكفار فناصرهم ضد المسلمين أنه يكفر كفر أكبر مطلقا، بينما الصحيح ما ذكرناه بالأمس أن الموالاة هي الموادة والصداقة والمحبة، فهي على قسمين، الموالاة والتولي، الموالاة والتولي. فالتولي هو حب الكفار ومناصرتهم، حب الشرك وأهله ومناصرة الكفار مثلا على المسلمين لأجل كفرهم، محبة في كفرهم، فهذا هو التولي الذي جاء فيه قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم. أما مناصرتهم على المسلمين من أجل دنيا أو لغرض الثأر مثلا فهذا ليس بكفر وإنما فسق، كما دل عليه حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإنه ناصر كفار كما في صحيح البخاري في إرسال خطاب لهم يخبرهم فيه ببعض شأن النبي، يخبرهم فيه بأن النبي كما قال البخاري سيغزوهم، فهذه مناصرة. فهل حكم النبي بردته؟ فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بردته. ماذا قال لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كان هذا كفر أكبر لما كفرت حسنة شهود بدر مناصرة حاطب هذه الكفار بإخباره ببعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خيانة لله والرسول. فلم يحكم النبي بكفره صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول أنه استفصل فقال ما حملك يا حاطب على هذا، ولو كان كفرا مطلقا لما استفصل النبي ولحكم بردته. المسألة الأخرى أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والله لا يغفر لمن شهد بدر إذا ارتد. إذن هذا يدل على أن ليس مطلق الموالاة كفر، وإنما الموالاة كما فصله بعض أحفاد الشيخ محمد الوهاب على قسمين: موالاة وتولي. التولي هو محبة الشرك وأهل الشرك، ومحبة أيضا نصرة المشركين على المسلمين، المشركين على المسلمين لأجل الكفر ورضا بالكفر والعياذ بالله. هذا هو التولي الذي جاء فيه قوله تعالى: وما يتولى منكم فهو منهم. والقسم الآخر الموالاة، وهي كما قيل فيها أن تتخذ وليا، وأصلها الولاية وهي المحبة. هنالك الولاية لله، أي المحبة والمودة والنصرة لله. إذن هذا هو التفصيل الذي ينبغي لنا أن نعتقده بحسب الأدلة الواردة في هذه المسألة. فمن ناصرهم من أجل ضد المسلمين من أجل دنيا كما فعل حاطب، قال ما فعلت ذلك إلا لتكون لي يد، يعني عندهم في مكة، يعني كل يد في مكة من كفار قريش تحمى بها قرابتي. إذا ناصرهم من أجل دنيا فلم يحكم النبي بكفره صلى الله عليه وسلم. إذا علينا إذا أرادنا أن نتكلم في مسألة من مسائل الدين، إذا كنا من طلبة العلم الذين يتقربون إلى رب العالمين ويتفقهون على طريقة السلف، أن نجمع كل أدلة الباب، كما قال بعضهم: لا يفقه الباب حتى يجمع فيه من ما قال الله وقال الرسول من الأدلة. إذا لا يفقه الباب حتى تجمع الأدلة. فمن أخذ بآية واحدة وما يتوله منكم فإنه منهم، يقول هذا ظاهر في تكفير من ناصر الكفار ضد المسلمين. لكن من جمع إلى ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتعة، وكذلك فهم الاستفصال الذي حصل في هذا الحديث وتفقه في النص وتجرد من الهوى، فإنه يقول بالتفصيل الذي ذكره بعض أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبهذا يكون قد انتهى بالأمس المجلس الثاني، وشرعنا قد انتهى يكون هذا الكلام في المجلس عن يعني ما القراءة التي تعلقت بالمجلس الثاني، واليوم نشرع في القراءة المتعلقة بالمجلس الثالث حتى يكون مجلس يوم الأربعاء ختام القراءة في كتاب ثلاث أصول مع الشرح والتعليق على ما تيسر. لكن لمحة أو كلام مختصر في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الشيخ أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، وهم كفار لا تجوز موالاتهم، بل تجب مقاطعتهم وبغضهم في القلب. لكن هذا البغض القلبي ينبغي أن يضبط بالشريعة، فلا ينبغي أن يولد هذا البغض والمقاطعة التصرفات المحدثة معهم، كقتلهم من غير إذن ولي الأمر مثلا، أو كمقاطعتهم فيما يسمى اليوم مقاطعة المنتجات الأمريكية ونحو ذلك، فإن هذا مضبوط بالشرع. فمثلا المقاطعة التي يقال عليها المقاطعة الكفار اليوم، قد فصل فيها بعض مشايخنا وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تفصيل ذلك أن يقال: لا تكون المقاطعة جائزة مع الكفار في بضائعهم إلا بإذن ولي الأمر. هذا ليست مجاهلة لولاة الأمور، وإنما لأن ذلك دل عليه الدليل، وذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، قال ثمامة: والذي نفسي بيده، أو والله لا يأتيكم منا حبة من حنطة حتى يأذن رسول الله. إذا قطعا لكن بإذن الحاكم الشرعي وقتئذ وهو رسول الله. فتولد من هذا أن المقاطعة لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، لا تكون مقاطعة إلا بإذن ولي الأمر. وكذلك بالنسبة لقتلهم فلا ينبغي أن نتصرف بعد معرفة وجوب مقاطعتهم ومنافرتهم على وفق قوله تعالى: لا تشتق قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون أن يوالون ويحبون من حاد الله بالكفر، أن نقول دماؤهم هدر. هذا أمر محدث وطريقة لا دليل عليها، لأن الدليل لأن دماء الكفار الأصل فيها العصمة إلا فيما دل عليه الدليل. دل الدليل على جواز قتلهم في الجهاد، دل الدليل على جواز قتل من قتل منهم من أحدا من المسلمين إلى آخره. والدليل على ذلك أن موسى لما قتل كافرا لم تكن له شفاعة يوم القيامة، لأن الأصل في دمائهم العصمة. فلو كانت الأصل في دمائهم أن هدر لكانت تلك قربة مقبولة عند الله قتل موسى للكافر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري، قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجب على مسيرة كم 40 عاما أو خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نبغضهم ولا نحبهم، لأن في قلب كل كافر مسبة لله، إذ أنه جعل مع الله ند أو جحد أحد أسماء الله وصفاته، أو أنه جحد بألوهيته أو ربوبيته، فإن في قلبه مسبة لله، فنحن نبغضه ونعتقد أنه مهين عند الله. لكن لا يولد ذلك بدعة في المعاملة معه لم يعتقدها السلف ولم يعملوا بها، كما ذكرنا لكم بعض الأمثلة فيما أخطأ فيه بعض العباد والقراء في هذا العصر في عدم ضبط مسألة المقاطعة معهم في المنتجات وعدم ضبط قتلهم. فنرى اليوم أنهم يقتلونهم من غير تلك الضابط المسطرة في كتب العلم، فتجدك تسمع ما تسمعه من تفجير هؤلاء المعاهدين زعما أن هؤلاء كفار وأن يعني ليس لهم عهد إلى آخره. وقد ذكرنا بالأمس شبهة والرد عليها، وهي قولهم: نحن نؤمن بهذا الحديث، من قتل معاهدا لم يره أهل الجنة، لكن لا نؤمن أن هؤلاء معاهدين. من قال أنهم معاهدين؟ هؤلاء قتلوا المسلمين، وهؤلاء تبرجت نساؤهم إلى آخر ذلك. فيقال: صف لي نفسك، أنت من أهل العلم حتى نأخذ عنك أولا، ومن زكاك من أهل العلم؟ فاعلم يا عبد الله إذا أردت أن تتكلم بعلم فإن مسألة إثبات النقض لا تكون منوطة إلا في الإيمان، هو الذي يملك إعلان النقض، فأنت لا تفتات عليه فتقول: أنا أملك أن أقول متى ينقض العهد معه ومتى لا ينقض، لأن الإمام هو الذي يراعي المصالح والمفاسد. والمسألة في هذه القتل وغير ذلك راجعة إليه. إذن علينا أن نتفقه في الدين، لكن على طريقة السلف لا على طريقة آراء الخلف، فإن هناك فرق في التفقه في الدين بين المنهج الفكري والمنهج الشرعي. فالمنهج الفكري وهي كتب انتشرت في هذا العصر يقال لها كتب الفكر، ومؤلفوها اليوم يقال لهم المفكرون الإسلاميون. هذا المنهج منهج باطل وذمه السلف، ويتوصل إلى مسائل الشريعة وتقريرها من طريق الرأي. هذا هو المنهج الفكري، ويقال مفكرون إسلاميون، ويعطون لهم قوائم في الصحف وتقتلى كتبهم بزعم أن هذا مفكر إسلامي مستضاف في القنوات الفضائية، زعما أن مفكر إسلامي لبيب يؤخذ بقوله إلى آخره. فيقال: قد جاء الذم للرأي في الدين
فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما يعني يتكلم ويفتي الناس مسائل الشريعة اتخذ الناس رؤساء جهالا، فهذا ضرب من أضرب الرؤوس الجهال الذي يسمى رسول الله، وهو أن يقال مفكر إسلامي فيعظم ويستفتى في مسائل الشريعة ويبدي فيها رأيه، لا يبدي فيها ما دل عليه الوحي لأنه ليس بعالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بعد أن قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، قال: حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس، في رواية رؤساء، في رواية أخرى جهال، سئلوا فأفتوا بغير علم، في رواية ردع المفكرين الإسلاميين وهي فأفتوا بالرأي، في صحيح البخاري أيضا رواية فأفتوا بالرأي أي بالفكر، والفكر لا زمام له ولا خطام، ولذلك أنتجت هذه الكتب الفكرية اليوم، والمفكرون الإسلاميون أنتجوا جيلا يفكر بعقله في مسائل الشريعة. والله إني جلست مع الواحد منهم أقنعهم أن النصيحة للحاكم لا تجوز إلا سرا له، قعدت معه ليلة فلم أفلح، أذكر له الأدلة وهو يفكر بعقله في الجوابات على تلك الأدلة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع ويطيع لرسول الله، وإنما يسمع ويطيع لفكره وعقله. هذا ما أنتجت في كتب الفكر، أنها أنتجت جيل مثل هذا الرجل يفكر في مسائل الشريعة بعقله، ولم يجلس عند العلماء ليتلقى معاني الوحي الصحيحة ويتعب وينصب في ذلك، وإنما تلقى ذلك من طريق الفكر وكتب المفكرين، وشجعته تلك الكتب على أنه يمكن أن يستنبط الرجل في مسائل ويتكلم في مسائل الشريعة بعقله، لأنه وهو يقرأ للمفكر الإسلامي زعم يفهم كيف طريقة الاستنباط، كما فهم التابعون كيف طريقة الاستنباط لما درسوا عند الصحابة، عرفوا أنهم يستدلون بالآية والحديث، فتربوا تربية صحيحة، التابعون تربوا على أيدي علماء الصحابة تربية سيئة، لأنهم هم يحضرون دروسهم يسمعونهم كيف يستدلون، يستدل الصحابي بالدليل على فهم صحيح وعلى قواعد ثابتة صحيحة. لكن إذا تربى هذا الجيل على كتب الفكر وهو يقرأ لبعضهم وهو يتكلم على الأنبياء بعقله، وهو يتكلم على مسائل الشريعة يقررها بعقله بلا خطام ولا زمام، كما سمعنا بعض الكتاب يقول عن موسى عليه السلام من غير أن يرجع إلى طريقة صحيحة في العلم، يقول موسى مثال للزعيم العصبي المزاج المندفع، نسأل الله العافية. هذا كلم الله يقال عنه هذا من قبل ذلك المفكر، فكر ذلك بعقله، وإلا لو رجع نصوص الوحي لقرأ آية في كتاب الله تمنعه من هذا الهجوم، وهي قوله تعالى: وكان عند الله وجيها، ذكر سبحانه وتعالى أولئك الذين آذوا موسى، ثم قال: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهة موسى وكونه كليم الله يمتنع، يعني يكون هناك مانعا عند من قرأ هذه الآية أن يتهجم عليه عليه السلام بقوله أنه عصب المزاج مندفع، أبدا يمتنع، لكنهم لا يقرؤون الوحي بدراسة علمية صحيحة فتقع منهم هذه الأغلاط الفادحة. الكاتب على كل حال لهذه المقالة في موسى عليه السلام اسمه سيد قطب. فإذا لا ينبغي أن نقتني مثل هذه الكتب التي تعالج مسائل الشريعة على وفق الفكر، وإنما نقتني كتب السلف، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما تقرت البدع عند أهلها، أو كما قال، لأنهم صاروا يفهمون نصوص الكتاب والسنة على مقتضى كتب الأدب واللغة، وأعرضوا عن التفسير بالمأثور، يعني كتفسير الطبري وابن كثير، تركوا تفسير السلف فصاروا يعتمدون العقل في تقرير مسائل الشريعة، فتولدت عندهم هذه البدعة. الآن الحدث إذا قرأ مثل هذا الكلام أن موسى عصبي، تجده يقرر ذلك إذا أصبح يوم معلما يفتح له مجال الدعوة، كما سمعنا عن رجل قريب في بعض مساجدنا فتحت له مجالات الدعوة، فنقل لي بعض الثقات عنه أنه قال نفس الكلام الذي ذكره سيد قطب، قال في المسجد في مساجدنا في التوحيد، قال: وموسى كان عصبي المزاج.
لما؟ لأن هذا تربى على كتب الفكر ولم يرجع ولم يجلس عند علماء الرباني، عند العلماء الربانيين يتلقى عندهم العلم، فنقل كتب الفكر في مساجدنا هنا في بلاد التوحيد بلا خطام ولا زمام. فإذا واجب علينا أن يكون تفقهنا على طريقة السلف الصالح، احترام الأنبياء، احترام الصحابة، احترام العلماء وتقديرهم وإجلالهم وترك الطعن فيهم، إلا إذا تبين أن هناك داع يدعو للبدع. فقد قال ابن تيمية رحمه الله: التحذير من أهل البدع المخالفة للسنة فواجب باتفاق المسلمين، ولا يحذر إلا عالم، كما قال الذهبي: لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع. إذن هذا القسم الأول في تقرير مسائل الشريعة وهي الطريقة الفكرية. الطريقة العلمية هي التي كان عليها السلف الصالح، فهم يرجعون لكتاب والسنة لفهم قواعد صحيحة موروثة عن سلف الأمة، فهذا هو التقرير الصحيح لمسائل الشريعة. وعلى هذا التقرير فيمنع الجهال ورؤوسهم من التكلم في مسائل الشريعة، ويزجروا ويتخذ معهم ولي الأمر الأسلوب المناسب لهم لحماية المجتمع من أضرارهم التي ينقلونها للناس. طيب، وقد ذكرنا في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، تفصيل محبة الكافر، فهي على قسمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: متى تكون محبة الكافر كفر، ومتى لا تكون كفر؟ تكون محبة الكافر كفر متى؟ إذا كانت عبادتهم، نعم، إذا كانت محبتهم لأجل دينهم، يعني أحبهم لأنهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة، هذا كفر. أما إذا، هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام فتاوى رحمه الله، أما إذا أحببت الكافر ليس لأجل دينه وإنما مصادقة فهذا فسق وليس بكفر، إذا ما كانت محبتي له من أجل الدين. كأن يكون الرجل عنده زوجة نصرانية، طيب، فيحبها من أجل الزوجية لا من أجل أنها نصرانية، يحبها من أجل الزوجية، وكان يبتلى الرجل بأم كافرة، يعني يسلم، يكون نصراني ويسلم، فيحبهم من جهة الأمومة لا من جهة الكفر، طيب، فهذا لا يقال عنه أنه كفر. نعم، إذا كان من أجل دنيا تحب الكافر من أجل مصادقة فقد نهي عن مصادقتهم. وعجبا من قوم ذهبوا إلى أمريكا وإلى بريطانيا وإلى دول الغرب فتجد لهم أصدقاء من الكفار يقول: هذا صديقي. وهذه الآية نهت عن مصادقة الكفار، قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء، أي أصدقاء وأصحاب، فيحرم على الرجل أن يكون له صديق كافر ولو لغرض دعوته. ولعل من بدع الدعوة في هذا العصر، لأني لم أجد لها دليل، أن يجعل الرجل المؤمن التقي النقي صاحب فاجر خليل يذهب معه ويجي ويقول ليهتدي. ما أذكر أن الصحابة كانت هذه من أساليب دعوتهم. ألا تخشى أن ينتقل لك فسقه بمجالسة كثرة مجالستك معه؟ وإنما الأنبياء كانوا يكرهون ويفرون، يذهبون لأقوام يدعونهم ويرجعون. أن يخالله ويصبح صاحب، فقد حسن الألباني رحمه الله حديث: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقد طلعت عليه في على علة، لكن قد حسن على كل حال الشيخ. وهناك حديث لعله يؤيده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا لا تخالل على هذا الحديث، تخالل الفاسق، تقول بزعم أني أدعوه، مخالفة الفاسق. نعم، الفاسق تذهب إلى بيته تدعوه مرة بعد مرة، أما أن يكون خليلك صاحبك وصديقك فينبغي الحذر من هذا. ولذلك مع الأيام تذهب، يعني إذا صادقت هذا الفاجر والفاسق تذهب مع الأيام الهيبة، هيبة الدعوة، فتذهب الفروقات أو تذهب من النفس، يعني الحوافز التي تجعله يحترمك ويقدرك لأنك تجالس وتكثر من ذلك، وأحيانا كثيرة لا تنكر عليه فيتجرأ عليك برد دعوتك. إذا أحسن طريقة طريقة الصحابة، فلا نعلم عنهم أنهم كانوا صاحبين فجار، لا كنا نعلم أن الصحابة أنهم صاحبين فجار بغرض دعوتهم، فالمرء على دين خليله. فاحذروا المصادقة الكافر والمصادقة الفاجر، وأعظم وأشد خطرا من ذلك مخالطة ومصادقة أهل البدعة، لأن الكافر واضحة بدعته، الكافر واضحة كفره، لكن صاحب البدعة يبدأ معك بسنة ثم
يدخل معها بدعة فتهلك تحذر، فإنه جيء الحسن أو ابن سيرين فقيل له اسمع مني آية، قال يعني ولا ربع آية، فأبى أن يسمع، فلامه أصحابه قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، يعني أخشى أن أسمع تفسير الآية منه فيفسرها على وجه بدعي فأهلك. فإذا كان الحسن امتنع عن مجالسة هذا المبتدع وسماع العلم منه، فكيف يقال للأحداث اليوم احذروا عند فلان الذي يذكر البدع وخذوا الطيب وردوا الخبيث؟ كيف يميزوا، كيف يميز بين الطيب والخبيث حتى تقول احذروا عند فلان الذي ينطق بالبدع والمخالفات الشرعية؟ فيقال له ميز، فخذ الطيب واترك الخبيث، هو لا تميز له. وإلا في الحارث المحاسبي رحمه الله كان أفضل من كثير من هؤلاء، فكان رحمه الله كان الحارث يعني محدث قد أبكى الإمام أحمد في بعض مواضعه، وكان له تأليفات وتصانيف نافعة في كتاب فهم القرآن في إثبات علو الرحمن. ومع ذلك الإمام أحمد لما علم أنه اندس في كلمات الحارث بعض بدع الدعوة كالكلامه في الخطرات والوساوس، يعني اتخذ منهج فكري في الدعوة لا أصل له، فقال الإمام أحمد رحمه الله لا تجالس الحارث إنه مبتدع. ما جرى أحد، أذكر ما أظن أن أحد جرى على أحمد قال يا شيخ نجلس عنده نأخذ الطيب ونترك الخبيث، وقال ما لكم تمييز، ما لكم تمييز بين الطيب والهذا. فإذا كان ابن سيرين امتنع فمن كان دونه من صغار العلم من الصغار في الطلب من باب أولى وأحرى. على كل حال ننتقل للقراءة الثانية، اقرأ لنا بداية القراءة الثانية اعلم إلى أن أقول لك أكتف. قوله اعلم، قد تقدم الكلام في معنى قوله اعلم، لكن نزيد هنا شيئا فنقول اعلم فعل امر، اعلم فعل امر من العلم. ما هو العلم؟ العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وبعبارة اخرى ما هو؟ ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. اعلم اي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من معلومات. وهذا الأسلوب يستعمل لشد انتباه المدعوين، أن تقول لهم اعلموا فينشد اهتمامهم ويعظم اهتمامهم. قال أرشدك الله، الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، وضده الغي، ضد الرشد الغي. أرشدك الله بطاعته أي جعلك الله تستقيم على طاعته، والطاعة هي موافقة المراد، فعل للمأمور وترك للمحظور. فإذا قيل لك ما هي طاعة الله؟ قل فعل ما أمر وترك ما نهى على الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في ذلك كله المكلف مخلصا لله موحدا له سبحانه وتعالى، هذه طاعة الله. أن الحنيفية مشتقة من الحنف. ما هو الحنف؟ الميل. فيقال فلان في ساقه حنف أي ميل. طيب، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، وهو المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. يعني لا قيل فلان حنيف هذا فناء، أي أنه مائل على الشرك مقبل على التوحيد معرض عن كل وسائل الشرك والشرك مستقيم على طاعة الله، هذا يقال أنه حنيف. الحنيف مرة أخرى هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، وهو المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، يعرض عن كل الآلهة، وكذلك يعرض عن كل الوسائل المؤدية للشرك بالله عز وجل. أن الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ قال رحمه الله ملة إبراهيم. ما هي الملة؟ ما هي الملة؟ أي الطريقة. الملة في اللغة هي الطريقة. وملة إبراهيم
هي طريقه الدين الذي سار عليه إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ طريقه الديني ما هو؟ التوحيد. التوحيد هي ملة إبراهيم، والتوحيد هو إثبات ونفي. لا يمكن يستقيم التوحيد بالنفي المطلق أو الإثبات المطلق. فإذا قلت لا إله هذا نفي وإلحاد، وإذا قلت إلا الله إثبات، لا يلزم منه التوحيد. فلا بد من الجمع بين الإثبات والنفي. لا إله، لا معبود إلا الله، هذا تعريف صحيح؟ خطأ. إذا قلت لا معبود إلا الله كذب، هناك معبودات كثيرة، لكن لا بد أن تضيف لا معبود بحق أو حق إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا يجوز لأحد أن يصرف العبادة إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن ملة إبراهيم هي توحيد. نعم. إبراهيم هو خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يظن البعض أن إبراهيم خليل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فنبي رسول وليس بخليل لله، وهذا خطأ. إبراهيم خليل والنبي صلى الله عليه وسلم خليل، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وفي صحيحه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خليل، خليل الله، كما أن النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله سبحانه وتعالى. إذا ليست الخلة من جهة الله مختصة بإبراهيم عليه السلام كما يظن بعض الناس، وإنما هي يعني في حق إبراهيم وحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء. وقد تكرر ذكر منهجه في كثير من الآيات المذكورة في كتابه سبحانه وتعالى. ثم شرح ملة إبراهيم الشيخ محمد الوهاب، شرح ملة إبراهيم ماذا قال؟ أن تعبد الله وحده. طيب، أن تعبد الله وحده أي أن تصرف له أنواع العبادات كلها، الظاهرة كالدعاء والنذر، والباطنة كالخوف والرجاء، مخلصا له الدين. الإخلاص هو التنقية، والمراد أن يقصد الرجل بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى والوصول لدار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، أو لا يعبد غير يعبد الله ليراء الناس. ما هو ضابط الإخلاص؟ وكيف أعرف أني مخلص؟ أولا، إذا أقبلت على عبادة أسأل نفس: ماذا أريد بها؟ هل أريد الثناء من الناس وأذكر وفيأذكر وأقرب وأخدم والجاه عندهم، ولا أريد أن يرحمني الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله إذا رحمك أدخلك جنته سبحانه وتعالى، ورضي عنك وبلغك أسباب الرضا عنك سبحانه، من العلم النافع والعمل الصالح. فهذا الذي ينبغي أن يتبادر لذهنك عند الإقبال العبادة، أن تسأل نفسك. فإذا قالت لك نفسك إنما تعمل ذلك للجاه، إذا قالت لك نفسك إنما تعمل ذلك للجاه، فخلص توحيدك من ذلك، وقل: ماذا ينفعني أصحاب الجاه؟
لماذا ينفعني؟ وقد قال النبي ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا بعد أن تعلم كما قال النووي أن الضر النفس حقيقة بيد الله، يذهب عنك الرياء قليله وكثيره،
لأن المرائي يريد النفع من الخلق ودفع الضر منه. فإذا علم من الأمر كله بيد الله، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، قال: وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، عند ذلك تكون مخلصا. وعلامته أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، يستوي عندك مدح الناس وذمهم. وعلامته أن تعبد الله في السر كما تعبده في العلانية. وليس من علاماته أن يثنى عليك فتنشرح لذلك بعد إخلاصك في العمل. فإذا أثني عليك ففرح أو انشرح صدرك فتلك عاجل بشرى المؤمن. إذا كان عملك في الأصل مخلصا لله، ثم ذكرت من غير أن تتقصد إلى ذلك، فهذه عاجل بشرى المؤمن. وليس من الرياء أن ترى أقواما يطيعون الله ف
فتنشط معهم بالطاعة، لأن هذا كما قال ذلك الحبر أو ذلك العالم: إن أرضك أرض السوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبده معهم، لأن البيئة تؤثر على الرجل. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسكنى المدينة، فلعل من الحكم أن البيئة تؤثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها، فإني أشفع لمن يموت فيها. ف يعني البيئة لا شك أن لها أثر في حال الرجل، ولذلك إذا أراد الرجل أن يتوب ينبغي أن يغير أصحابه، لأن المرء كما قيل على دين خليله، فتصعب على الرجل إذا أراد أن يتوب أو أن يراد أن يترك بدعة التوبة من البدعة أو من الشهوة وهو ماكث مع الأصحاب الذين يدعونه إلى ذلك، فينبغي أن يهجرهم هجرا جميلا ويقاطعهم ويصاحب غيرهم من أهل الفضل والعلم حتى يتأسى بهم، فإن الأمر كما قال ابن الجوزي: الطبع سراق، فما تسرق فما تجلس مع أحد وتجالسه وتلازمه حتى تسرق طباعه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، أو إذا كان الشؤم في شيء في ثلاثة: المرأة والدار والفرس. فشؤم المرأة سوء خلقها، فإذا مكثت مع امرأة سلبت اللسان دهرا ولم تطلقها بعدما عالجت هذا الضرب وحكم من أهله وحكم من أهلها والوعظ ولم ينفع معها ذلك، فقد تسرق طباعها. فأمرك النبي بهذا الحديث بهجرانها في الطلاق، كما أمر إبراهيم إسماعيل بقوله إيش؟ بقوله: غير لإسماعيل غير عتبة بابك، لأن شؤم المرأة ينتقل إليه، والمرء على دين خليله. طيب، إذن هذا يدل على أن هناك يعني هناك تأثير من قبل الصاحب، والعام اليوم يقولون الصاحب ساحب وصدقه. طيب، قال: مخلصا له الدين. والإخلاص أمره ليس بالسهل أيها الإخوة، الإخلاص أمره شاق، كما روى يزيد بن هارون وهو بكنيته أبا أو أبو خالد، روى عند أحمد حديث: إنما الأعمال بالنيات. أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل لما سمع الحديث قال: هذا الخناق يا أبا خالد، معالجة النية خناق كانت بالنسبة لأحمد، فكيف هي بالنسبة لنا؟ فعلينا إذا كان هذا حال إمة مع النية أن نتئد قبل الإقدام على العمل، ونفتش في داخل قلوبنا ماذا نريد به، كما قال الله تعالى في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم لماذا يطلب العلم؟ ليجاري العلماء فيقال عالم، أو ينتصر على السفهاء فيقال قوي الحجة، أم طلبه ليذلل الطريق لدخول الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علما سلك به طريقا الجنة؟ فإذا طلبه لذلك فهو الفائز، وإذا طلبه للمقصد الأول فهو الخاسر في الدنيا والآخرة. وبذلك قال رحمه الله: ما نقوله بذلك أي بالحنيفية، وهي عبادة الله مخلصا له الدين، أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يروى عن ابن عباس أنه قال: كلما جاء في موضع في القرآن فيه قوله اعبدوا الله معناها وحدوا الله، كقول: يا أيها الناس اعبدوا الله، أي وحدوا الله. وهنا يعبدون أي يوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويعملوا بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات اتباعا للرسول سيد البريات صلى الله عليه وسلم، وبإخلاص وتوكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: اقرأ أكمل. هذا الآن سلب المتن، أن نتكلم الآن في أهم مقصد من مقاصد الشيخ من تصنيف مثل هذا الكتاب، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فلفت النظر بهذا الكلام القيم المؤصل بالدليل، وهو قوله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ما الدليل على أن أعظم شيء أمرنا به التوحيد. أحسن، هذا من الأدلة أن يقال قد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فبين أن أول مقصد من مقاصد خلقهم أعظم مقصد، فبين أن المقصد الغاية من خلقهم عبادته وهي توحيده، فتكون العبادة أعظم ما أمروا به. الدليل الآخر من السنة حديث معاذ الذي رواه البخاري في صحيحه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يوحد الله، وفي رواية يعرف الله. إذن هذا يدل على أن أعظم مأمور به هو التوحيد، لأنه قال أول ما تدعوهم إليه، أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله. إذن أعظم ما يؤمر به الناس التوحيد. إذن فغلط أن نأتي الناس اليوم بالوعظيات والقصص والحكايات ونشتغل بذلك عن دعوتهم بالتوحيد، لأننا لو خرجنا جيلا زاهدا عابدا يرى بين عينيه كركب المعز وخطان أسودان بين يعني ينحدر الخط الواحد منهما من عند عينه إلى أسفل ذقنه من كثرة البكاء من خشية الله، هل ينفعه ذلك شيء إذا لم يكن موحدا؟ لا ينفعه. قد قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تحبط لهم عنهم عبادة ألف سنة، لو عبدوا الله ألف سنة تحبط عنهم بفرد واحد يقعون فيه من أفراد الشرك الأكبر. فلا بد إذن من دراسة التوحيد وما يراده من الشرك الأكبر أو يراد كماله الواجب وهو الشرك الأصغر والبدع حتى لا يقع الناس في الشرك. وفي صحيح البخاري قال ابن عباس فتنسخ العلم فعبدوا غير الله، عبدوا تلك الصور، فلما تنسخت الدعوة إلى التوحيد تنسخ العلم فما بقي أحد يدعو للتوحيد، استغل ذلك الشيطان ودعاهم إلى الشرك الرحمن وأشركوا. وقد جاءني واحد من نماء هذه البلاد يقول كنت أقول في ضمن دعائي يا رسول الله اشفع لي عند الله، وأقول لما؟ لأنه قد غفل كثير من الدعاة اليوم عن الدعوة في المنابر والمحاضرات بالتوحيد، وصار أكثر ما يدعون إليه المحبة والتوبة وذكر الموت والقصص والحكايات، وغفلوا عن دراسة التوحيد وهذا فيه خطر. أقول فيه